كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من برنامجكم زاد الأسرة. عنوان جديد مشاهدين الكرام في هذه الحلقة: كم نحن محتاجين إلى مثل هذه العناوين التي المجتمع في أمس الحاجة إليها، وإلى أن يعرف دهاليز هذا العنوان، ألا وهو دور الشباب في العمل التطوعي. والعمل التطوعي من الأعمال الجليلة التي حث عليها ديننا الإسلامي، وهي ظاهرة اجتماعية تحقق الترابط والتآلف والتآخي في المجتمع. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. ما أحوجنا مشاهدينا الكرام إلى أن نعرف العمل التطوعي. أيضا من الأشياء والثمرات التي يحققها هذا العمل أنه يصقل المهارات، مهارات الإنسان في التي يملكها، من خلال هذا العمل يكتشف هذه المهارات وينميها، فيصبح له دور وبصمة في المجتمع. مشاهدينا الكرام، ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة الدكتور أحمد الثقفي، وهو نائب رئيس مركز حي المنتزهات النموذجي. نرحب به، أهلا بك دكتور.
حياكم الله أخي تركي، وأهلا وسهلا بكم.
أيضا مشاهدي الكرام، ضيفنا الآخر معنا الأستاذ عبد الله بن فيصل السهلي، مدير مكتب أم السلم، وأيضا كذلك مدير وحدة التطوع في جمعية جسور. أهلا بك أستاذ عبد الله.
أهلا وسهلا أستاذ تركي، وكذلك السادة المشاهدين والمشاهدات الكرام.
يا مرحبا بكم. عنوان حيوي، والمملكة رؤيتها قائمة 2030 على التركيز أيضا كذلك العمل التطوعي، إلى أن يصلون إلى أكثر من مليون متطوع متطوعة. نرى جهود شبابية تعمل وتكافح وتقدم وتصقل تلك المهارات، لا يبتغون بذلك إلا وجه الله عز وجل بغير يعني مقابل، أي مقابل مالي، إنما الهدف هو التطوع ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. بداية دكتور، يعني لو نأخذ نبذة بسيطة عن عمل التطوع ثم ندخل في دور الشباب يعني في هذا العمل.
حياكم الله أخي تركي، وحيا الله جميع المشاهدين والمشاهدات لقناة زاد. وبعد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أخي تركي، العمل التطوعي كما تفضلتم هو عمل نبيل، عمل إنساني، عمل ذو رسالة. وحقيقة عرف من خلال الدليل الإرشادي في حكومتنا الغالية، ومن خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ألا وهو البذل والعطاء من خلال الأفراد في تحقيق مصلحة أو يعني تحقيق منفعة للمجتمع بلا مقابل مالي. وهذا هو لب العمل التطوعي، هو أن يحقق المصلحة، أن يدفع بذلك خيرا لهذا المجتمع بلا مقابل مالي. وحقيقة كما تفضلتم، الشباب في بلدنا الحبيب هم روح العطاء والبناء في هذا المجتمع، بل هم اللبنة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع في أي مكان وفي أي زمان. ونجد أن روح العمل التطوعي يقوم على هؤلاء الشباب من خلال القوة والعطاء والانتماء والاعتزاز بهذا العمل المبارك.
جميل يعني دكتور هذا التعريف المبسط. و بلادنا ولله الحمد يعني شابة فتية، النسبة الأعلى والأكبر هو نسبة الشباب. والشاب يعني كما تعلم يا دكتور، إذا ما أشغل وقته بما يعود عليه بالنفع والفائدة فإنه يعني يكون وبالا عليه.
صحيح.
إن الشباب والفراغ والجد مفسدة للمرء أي مفسدة. فالعمل التطوعي يكفيه أن الإنسان يعني هو ساعات محددة يشعر الإنسان أن له دور في المجتمع، يعني ما هو مهمش. أنا يعني ممكن أنت قابلت وأنا قابلت أناس يعني تجد أنه ما يعمل، يقول بحثت عن وظيفة ما وجدت، ربي السنة والسنتين وهو مستلق على ظهر يعني ما بين نوم روتين واحد ممل، فيوصل إلى مرحلة اكتئاب، مرحلة ضيق، تجد أن هذا ما أشغل وقته. وإلا لو يعني دخل في تلك الأعمال التطوعية لرب بعض المهارات التي يملكها يعني أصبح يعني صقلها وأصبح يعني له بصمة في مجتمعي.
حقيقة أخي تركي كما تفضلتم، العمل التطوعي هو صقل للمواهب، بل اكتشاف للمواهب. ونجد أن الشباب حينما يعملون بهذه الأعمال التطوعية يعملون في البداية بلا هدف، إنما كما تفضلتم يريد أن يقضي وقت الفراغ أو يريد أن يلبي حاجة، لكن حينما ينغمس في هذا العمل التطوعي وتزداد لديه المدارك والمعارف والأصدقاء والخبرات التي يتلقاها من عدة أشخاص، يصبح له هدف نبيل في هذا العمل التطوعي. بل أجزم أن هناك أناس من ترقوا في مستواهم العلمي والفكري والأدبي من خلال هذا العمل التطوعي. فالشباب حينما يلتحقون بهذه الأعمال التطوعية يبدأون من خلال جهد بسيط، بعد ذلك تصبح مبادرات، بل تتحول إلى مبادرات وطنية يتغنى بها الوطن جميعا.
جميل أستاذ عبد الله، نحن في فصل الصيف، وطبعا لا هناك شاغل يشغل الطلاب والطالبات، فتجد أنه يعني بعض منهم يعني يستغل وقته في أنه يستثمره فيما يعده بالنفع والفائدة. كيف ينظم يعني العمل التطوعي وقت الشباب يعني في الصيف؟
جميل. أولا بسم الله، أنت عارف أنه الشاب غالبا في مرحلة الجامعية يحتار في أكثر من تخصص جامعي، وحتى كذلك في ممارسته لهذا العمل يعني. فمرحلة الصيف مثلا مرحلة شهر أو شهرين أو ثلاثة شهور مرحلة طويلة، أنه الشاب ممكن هو يكتشف أو يمارس هذه المهنة اللي قاعد يدرسها في حياته الجامعية في مثلا في المؤسسات غير الربحية وكذلك الربحية يعني. حقيقة هذا من يحصل كثيرا، نشوف بعض الشباب يعني يشتغل في مكتب محاماة ويتدرب في مكتب محاماة، يعني كان يجي من مكة إلى جدة، وحقيقة يعني بعد ما تخرج وظف في نفس هذا المكتب يعني مباشرة، بسبب أنه فقط في الإجازة كان يحضر ويستفيد من خبرته اللي قاعد يمارسها في أو عفوا اللي قاعد يتعلمها في الجامعة، وقاعد يطبقها في الصيف في المكاتب التدريبية يعني.
جميل. طيب دكتور، بما أنك أنت لديك الخبرة في هذا الجانب، يعني مفهوم الناس في العمل التطوعي قاصر، يعني أنا لو رحت اشتغلت مثلا في مكتب يعني سواء كان محاماة، مكتب مقاولات، أي مجال، هل هذا أحيانا يكون بمردود مالي قليل، أحيانا ما في مردود مالي، هل هذا يسمى عمل تطوعي؟
طيب العمل التطوعي حقيقة كما نعلم هو عبارة عن أربع مستويات، ويبدأ بالعمل التطوعي العام، ثم المهاري، ثم الاحترافي، ثم عن بعد. التطوع العام أو ما يسمى الذي لا يحتاج إلى احترافية أو مهارة، وهذا مثل ما يفعله كثير من الشباب كما تفضل أخي عبد الله، أثناء موسم الصيف أو أثناء الإجازات يستغل، أو أثناء وقت الفراغ يستغل هذا الوقت في عمل تطوعي، سواء مع مؤسسات غير ربحية كمؤسسات مجتمعية أو مؤسسات ربحية من خلال المسؤولية المجتمعية. هل هناك مقابل؟ لا، لن يكون هناك مقابل حقيقة، لأنه عمل تطوعي وهذه هي القاعدة الأساسية، لكن القيمة التقديرية لهذا العمل تحسب، فنقول ساعته أو عمله أو مكافأته تحسب له كقيمة لهذا العمل التطوعي. فلذلك يعني حينما يعمل هذه الأعمال التطوعية فهي تسقل مواهبه، تسقل خبراته، بل ستحقق له في المستقبل كما ذكر أخي عبد الله، ستحقق له الثقة حينما يتجه إلى هذا العمل مستقبلا.
جميل. سعد الله، بما أنك أنت مدير وحدة التطوع في جمعية جسور الشبابية، يعني إيش الأعمال التطوعية الموجودة عندكم التي ممكن يلتحق بها الشاب؟ هل لابد يكون له تخصص معين أو لا يستطيع أي إنسان يعني يرغب أن يدخل فيها؟
طيب، بميزة المؤسسات غير الربحية أنها مجالها واسع ومفتوح للجميع، فخاصة مثلا كجمعية جسور تكلم عن الشباب بشكل خصوصي، يعني فئة الشباب، ففي بعض البرامج تكون اختصاصها اللي هو التطوع المهاري اللي نحتاجه من المتطوع نفسه، أو كذلك التطوع الاحترافي أو التطوع العام يعني. فهذه مهمة الجهة نفسها، أنه هي تنمي هذه الموهبة عند الرجل أو عند الشاب وتوظف في المكان الصحيح له عن طريق البرامج الشبابية اللي تقدم في الإجازة الصيفية.
جميل. طيب يعني دكتور، هل هناك نصائح تقدمها لهؤلاء الشباب أو رسائل تكون محفزة لهم في الانخراط في هذا العمل التطوعي؟
حقيقة أخي تركي، أول نصيحة أقدمها لكل شاب وشابة في هذا الوطن الغالي هو إخلاص النية لله في هذه الأعمال التطوعية،
وهذا لب الأعمال.
نعم، فنحن لأنها عبادة، حقيقة هي عبادة، نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الأعمال التطوعية، فنحن نحتاج إلى إخلاص النية. لا يدخل في يعني في هذه الأعمال الرياء أو السمعة أو الشهرة، فنحن نحتاج إلى إخلاص النية في هذه الأعمال. الأمر الآخر، نحتاج أن نتبنى نحن كشباب أو شابات في هذا الوطن الغالي رؤية مملكتنا الحبيبة 2030. كيف نريد أن نصل بهذا العمل التطوعي؟ نريد أن نصل إلى 1,000,000 متطوع، وبإذن الله سنصل ونحقق أكثر من 1,000,000 متطوع. فنحن أمام رسالة عظيمة، لابد نحن كشباب وشابات ننجز هذه الرسالة. أيضا التحلي بالأخلاق الحميدة، وهي أخلاق حبيبنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، حينما نتعامل مع الغير أن نتحلى بالأخلاق الحميدة في معاملتنا، من خلال التواصل مع الغير، من خلال إعطاء المبادرات، من خلال إعطاء الأفكار، من خلال النقد البناء بعض الأحيان في الأعمال التطوعية.
جميل. طيب، هل في مسارات لديكم أنتم في هذه الجمعية مثلا؟ نأخذ هذه الجمعية كمثال، ورب هناك في جمعيات أخرى تقوم بهذا الدور، والكل يعني يساهم في البناء في مثل هذه المشاريع التي يعني حتى الدين الإسلامي حث عليها، لأنها تدعو للترابط والتآلف والتآخي، وفيها أيضا تربي على الإيثار، فمبدأ أصيل وجميل. ما يعني أبرز المسارات ولا المجالات مثلا الموجودة؟
يا سلام، احنا أول حاجة لازم نعرف أنه هذا المتطوع يجال إيش. فغالبا دوافع التطوع يعني بثلاثة أمور، يعني مثل ما ذكرها الدكتور يوسف في كتاب قوة التطوع، اللي هو الدافع الديني أو الوازع الديني في الشعب كمسلم كمؤمن يعني. الوازع الثاني اللي هو المجتمعي، كمجتمع أنت غالبا الشعب يعني عندنا في السعودية وخلاص متعود أنه هو يعطي أكثر من هو أنه يأخذ، يعطي الغير من الكرم من ناحية هذه الأمور. وكذلك الوازع النفسي، يعني وازعك بطبيعتك فطرتك أنت كإنسان أنك تعطي. فهذا الأمر يجي بناء على هذه، بناء على دافعية للتطوع. أنت جاي لإيش يا متطوع؟ إيش سبب حضورك هنا كالجمعية؟ بعد ذلك يتم توظيفه حسب إمكانياته ومهاراته يعني. بعضهم يقول لك وقت فراغ مثلا فنوظفه في المكان الصحيح له، بعضه يكون هو طالب مثلا في تخصص معين مهاري، يتطلب احنا في الجمعية في هذا التطوع في هذا التخصص ينقصنا مثلا في موظف وموظفين، فاحنا مثلا نساعد هذا الطالب ان هو نوظفه في هذا المجال في الإدارة التابعة لنا في نفس الجمعية، ان هو يمارس تخصصه، يمارس مهارته، مثلا محاسب يمارس مهارة المحاسبة، مثلا قانون يمارس مثلا بعض الأمور في العقود ويراجعها ويتابعها مع الممثل القانوني عندنا في الجمعية. فهذا الشيء اللي احنا نعرف هو جاي ايش السبب الجاي له، فنبدأ نوظف بعد ذلك بناء على حضوره يعني.
يعني ما في مثلا توجه على دائرة معينة او جهة معينة تكون متعاونة مثلا معكم، تطلب مثلا نريد احنا 10 أشخاص ولا 15 شخص في اعمال تطوعية كذا، تكون انتم يعني جهة ربط.
يا سلام، هذه مثل ما حصل معنا يعني وزارة الحج والعمرة في استقبال الحجاج، انه وزاره الحج والعمره نزلت فرصه تطوعيه اللي هو في استقبال صاله استقبال الحجاج في صاله الحجاج، ونزلنا الحمد لله في 4 شفتات يعني بشكل يومي.
طلبوه من الجمعيه؟
اي نعم، من الجمعيه، من جمعيه مراكز الاحياء، مو من جمعيه جسور، جمعيه مراكز الاحياء. فكنا متواجدين هناك وشباب وشفتات على مدار 24 ساعه ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني شباب وشابات
لاستقبال ضيوف الرحمن.
استقبال ضيوف الرحمن يستقبلونهم وبتقديم الهدايا بالمتابعه، وبعد ذلك يتوجهون إلى مكة الحجاج.
ساعات معينة؟
نعم، هو حسب نظام الوزارة. هذا الشيء اللي سهلت لنا الوزارة صراحة اليوم، من ناحية مثلا بعض الأشخاص يقول لك أنه يتم استغلال المتطوع وخلافه، لكن الوزارة ما شاء الله هذا الشيء أنا كشاب رايحتني فيه كثير، أنه خلاص عندك 8 ساعات في اليوم، يعني حتى في النظام ما يسمح لك أنك تطوع أكثر من 8 ساعات.
جميل،
مثل نظام العمل يعني،
وتسجل لك
هنا في المنصة يعني. يعني في المنصة أكثر من 2 ساعات لا يتاح لك تطوع أصلا.
جميل جميل. دكتور، كما تعلم يعني الهدف في الأسر أن تكون الأسر مترابطة، يعني الأسر متآخية، العمل التطوعي هل يحافظ على تماسك الأسرة خصوصا الأبناء والبنات؟
حقيقة العمل التطوعي يسقل لدى الأسرة بما يسمى التكافل الاجتماعي، وهذا حقيقة مما ناديه كلنا في هذا المجتمع الغالي. كيف أن الأب والأم والابن والابنة يحققوا قيمة مضافة لهذا المجتمع، فحينما يعني تتفق الرؤية لدى هذه الأسرة جميعها في أنها تحقق قيمة مضافة بل نسميها نفع للعباد في هذا المجتمع، ثق تماما ستنعكس هذه الصورة على تربية الأبناء، على احترام الأبناء فيما بينهم، على يعني نمو وتطور هذا الأبناء في العلم والمعرفة، حتى في ثقافة التعامل فيما بينهم. بل ستقل، ولله الحمد، هناك دراسات أجريت على أسر يعني قامت بالعمل التطوعي أو يعني انخرطت في العمل التطوعية، قلت لديهم المشاكل سواء العائلية أو المشاكل السلوكية، جدا جدا قلت. والسبب كما أخبرتك، أصبح لديهم انضباط، أصبح لديهم مراقبة ذاتية داخلية، أصبح لديهم تعامل مع الغير وانفتاح على ثقافات وآراء آخرين، فهذا كله ينعكس على تربية داخل الأسرة.
أيضا دكتور، يعني بعض أبناء الأسر تجد أن بعضهم هم قلة إن شاء الله قليلة، انحرفوا في دائرة المخدرات ودائرة يعني الأمور السيئة، فتجد أن هؤلاء يعني كان جل وقتهم ما عندهم عمل يعني يربطهم، يعني لا عمل تقول رسمي أو شيء أو مؤقتا، أو أنه عمل تطوعي يعمل به.
الله المستعان. أنتم كما أخبرتم أخي تركي سابقا، وقت الفراغ سلاح، وربما هذا الوقت يقتل صاحبه إن لم يستغل بالطريقة الصحيحة في قنوات صحيحة، سيكون يعني يأتي بالضد على هذا الأخ أو الأخت. ولذلك نحن ننادي من هذا المنبر الكريم المؤسسات المجتمعية وخاصة التي تهتم بالشباب أن تلتفت إلى هذه الفئة الغالية باستحداث برامج نوعية تحقق لهؤلاء الشباب ما يتمنونه. يا أخي، لماذا لا يعمل لهم برامج شبابية رياضية؟ لماذا لا يعمل لهم برامج شبابية ترفيهية؟ لماذا لا؟ أشياء كثيرة لا نحتاج من يعني من هذه الجهات إلا أن تعمل لهم ما يعني يحقق لهذا الشاب الأمان، سواء الأمان الأسري أو الأمان النفسي، وألا يكون والعياذ بالله معي ولا هدم في هذا المجتمع. نريده أن يكون بناء في هذا المجتمع، يقدم لهذا المجتمع الخير الكثير.
جميل. هناك في مواهب لدى الشباب، يعني بعضه تجد أنه يتقن مثلا مهارة التصوير، بعضهم المونتاج، بعضهم ما يسمون بالهاكرز، بعضهم، فتجد أنه هناك أصناف يملك شيئا من المهارة من هذه لكن ما يملك الخبرة أو العلم الكافي فيها. هل هناك مثلا دورات تقدم لمثل هؤلاء للاستفادة في مواهبهم هذه؟
يا سلام، هذا الشيء اللي كان يقتصر عليه التطوع، أنه في بعض الجهات اللي هو مسألة احتواء المتطوع، يعني متطوع مثلا جاء في فرصة تطوعية لكن عنده مهارات ثانية، فإحنا الآن جالسين في جميع الجسور ننفذ هذا الأمر، يعني اللي هو احتواء المتطوع، برنامج كامل مدة 3 شهور نبدأ ننمي المواهب في المتطوع هذا، مثلا مهارة التصوير، مهارة المونتاج، هذه المهارات الإعلامية بإحضار أحد المدربين الخارجين يدربهم، كذلك بعض المهارات الأخرى يعني بتدريبهم، وإن شاء الله تأهيلهم بعد ذلك.
جميل. يعني هل مثلا في أماكن معينة يستطيعون مثلا، ربما سمعنا شاب أو شاب ولكن ربما لا يعرفون مثلا آلية الوصول لمثل هذه الأماكن أو طريقة التسجيل بها، فربما يعني في هذه الحلقة نكون مفتاح خير أو رزق لأحد ممن يشاهدنا.
جميل. صراحة توجه الآن هذه الجمعيات الشبابية خاصة بهذا الأمر، يعني اللي هو احتواء المتطوعين، لأنه بالفعل نجد المتطوع يجي أغلبهم فراغ، أنه ما عنده حاجة في تطوع، ونجد يجي الأغلب فيهم الأكثرية في مواسم معينة مثل زي رمضان، الحج، فإحنا قلنا خلال السنة لابد ننفذ لهم برامج احتوائية للمتطوع في أحد هذه البرامج. فغالبيتهم يعني لما تبحث أنت عن أي جمعية خاصة شبابية أتوقع حتجد أي أن يكون المتطوع يتوجه للجمعية ويقدم لهم نفسه، يعني حقيقة يعني ما قد جاء أحد من خارج إلا في الفعل وظفناه التوظيف صحيح له. يعني مثلا عندنا مثلا فرق تطوعية، كل فريق له اختصاصه. مثلا في عندنا فريق اعلامي، فريق متخصص بالصحة، فريق كلهم صحيين مثلا اعضاء الفريق.
طب هذا الصحة لابد يكون صحي الانسان ولا لان انا قابلت شاب يعني فانه كان يساعد في حملة التطعيم هذه، فتفاجأت انه الرجل ما درس لا صحة ولا شيء، بس انه كان متطوع.
يا سلام، هذه يتم تأهيله عن طريق التطوع الصحي تبع وزارة الصحة، تأهيل دورات بعد ذلك يخرجك انت وانك تكون مؤهل انك تمارس هذا الشيء بتحت شرافه ومدارتهم حسب امكانياتك، يعني دربوك عليها يعني. لكن مو ما تكلم عن الصحة الشيء العام، لا، غالبا انتم تكون بالاسعافات الأولية، بالإنعاش، يعني بالأشياء الأساسية يتعلمها الشخص حتى. فهذا اللي يحصل يعني بتحت شرف.
من ضمن الأشياء دعت تقد وزارة الصحة وش أيام حملة التطعيم، فكانوا محتاجين يعني يعطون دورات في
صحيح، كان هناك دورات مكافحة العدوى، دورات التواصل مع الآخرين، الدورات، وهذا يسمى عندهم في مركز التطوع الصحي برنامج نمو. برنامج نمو يلتحق فيه الممارس الصحي أو الغير صحي جانب إداري، بحيث أنه يسقى المهارات قبل أن يلتحق بالفرصة التطوعية، وهذا عمل جبار يشكرون عليه حقيقة.
صراحة كان يعني دور مثل
جدا جدا لمسنا، لأنه أثناء جائحة كورونا كان الجيش الأبيض كما يسموه اللي هو وزارة الصحة كان هو القائد،
الخط الأول.
نعم، يعني كان هو القائد في مواجهة هذه الأزمة. فحقيقة نحن نشكرهم يعني بعد هذه الأيام، نشكرهم على هذا العمل الجبار، ونحن كنا ولله الحمد معهم قلبا وقالبا في هذه الأعمال التي تشرف كل شخص ينضم إليها.
جميل، نحن نستأذنكم في فاصل ثم نكمل باقي محاور حلقتنا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
ليس الإيمان بمجرد الادعاء، بل لا بد من تصديقه بالعمل الصالح والتحلي بالصفات الحميدة والأخلاق الطيبة. فالمؤمن كالنخلة في كثرة المنافع، فالنخلة يستفاد بثمرها وخشبها وورقها وأغصانها وظلها، وكذلك المؤمن خير كله من كثرة طاعته ومكارم أخلاقه ونفعه لغيره. والنخلة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وكذلك المؤمن عقيدته في قلبه ثابتة وفروعها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والنخلة مع طولها وثباتها لينة تميلها الرياح، وكذلك المؤمن مع قوته هين لين سهل قريب من الناس. والمؤمن طيب كالنحلة، فالنحلة لا تأكل إلا طيبة وهو رحيق الأزهار، وكذلك المؤمن لا يأكل إلا طيبة وهو الحلال. قال تعالى: وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. والنحلة تضع طيبا وهو العسل، والمؤمن يصدر عنه صالح الأعمال ولا ينفق إلا في الحلال، بل ينتقي المؤمن أطيب ما عنده لينفقه في سبيل الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. والنحلة إذا وقفت على غصن لم تكسره، وإذا وقعت على زهرة لم تفسدها. وكذلك المؤمن هين لين، أينما حل وارتحل لا يكسر ولا يفسد، كما قال عيسى عليه السلام فيما حكاه الله عنه: وجعلني مباركا أينما كنت، أي جعلني نفاعا للناس. والمؤمن كالنحلة في النشاط والحيوية والسعي والجدية وإنجاز الأعمال بلا كسل ولا إهمال، وهو كالنحلة في إتقان العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فاحرص على التحلي بمكارم الأخلاق لتكون من المؤمنين الصادقين. قال الحسن البصري رحمه الله: إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
أهلا وسهلا، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. ما زلنا في عنوان حلقتنا دور الشباب في العمل التطوعي، وضيوفنا في الاستوديو الدكتور أحمد الثقفي. أهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا أخي.
والأستاذ عبد الله السهلي، أهلا بك مرة أخرى. القدوة يا دكتور في العمل التطوعي، ما دائما لابد يعني الإنسان يكون له قدوة يقتدي بها، الأسوة الحسنة لنا جميعا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني نريد أن نذكر القدوة الحسنة وأثرها على الشباب في العمل التطوعي.
الله أكبر. القدوة الحسنة كما أخبرتنا نحن من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم الذي علمنا أمور كثيرة، ومن أهم هذه الأعمال الأعمال التطوعية النبيلة المباركة، التي حقيقة كما أخبرتك سابقا هي عبادة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن حقيقة نحتاج أن نصنع هذه القدوات في المجتمع، قدوة في العمل التطوعي يتلمسها أبناؤنا وبناتنا. نحن نحتاج حقيقة هذه القدوة، ليست هي كائن غيرنا، لا بالعكس هم أمثالنا، لكن أناس بذلوا وأعطوا واجتهدوا في العمل الخيري فأصبحوا قدوات. نستشهد على ذلك الشيخ الدكتور عبد الرحمن الصميط رحمة الله عليه، كيف كان يعمل من العمل الخيري سواء الدعوي أو التطوعي أو الصحي في القرن الأفريقي،
كلها متعدية النفع.
نعم كلها متعدية النفع، أناس كثيرون في هذا المجتمع. الدكتور عدنان البار رحمة الله عليه من مؤسسي جمعية زمزم الصحية كان من أهل الفضل والخير والعطاء في هذا البلد، بل هناك أناس كثيرون في هذا المجتمع. فنحن حقيقة نحتاج أن يكون هناك قدوات، قدوة في الأسرة، قدوة في المدرسة، قدوة في المسجد، قدوة في المنظمة، قدوة حتى في العمل التطوعي، لأن هذه القدوة هي مدرسة يتعلم ويتتلمذ على يدها الكثير من الأجيال القادمة بإذن الله.
والله ذكرت يعني السميط، هذا قصة عجيبة يا شيخ، في يعني أنه أسلم على يده ما يقارب 11 مليون
سنت، 11
مليون، وعاش جل حياته كانت في إدغال إفريقيا، وكان يعني من القصة التي كان يذكرها يعني كان يقطع قرى فيافي تعترضه بعض الأشياء المزعجة، ولا فوق هذا كله صبر وصابر، وهو مقام دكتور يعني الله تقول أنه
الله
إنسان عادي يعني دكتور، هذا فوق هذا لم تغريه المناصب ولا المسميات، ولا كان يعيش بينهم ويطعمهم ودعوة وإطعام وعلاج.
الله
يعني
أكبر.
صراحة إذا ذكر العمل التطوعي دائما يذكر هذا الرجل.
الله أكبر. ولذلك دائما نحن نقول ابذر الخير أينما كنت، ولذلك حتى لو كان لديك شجرة فازرعها في آخر زمان. لذلك بذر العمل الخيري ترى ربما لن تجنيه أنت الآن، لكن من سيجنيه؟ سيجنيه الأجيال القادمة، وسيذكرونك بالدعوات والرحمات لهذا العمل المبارك. فلا تستهين بأي عمل تطوعي، اعمل العمل التطوعي سواء كان عمل تطوعي لك شخصي أو يتعدى إلى الغير.
أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، قال: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق.
الله أكبر.
يعني حتى أحيانا في الحي تجد أن البعض يعني نفعه لنفسه،
الله المستعان،
رب يعني ما شاء الله تجده من أهل الصف الأول وقارئ القرآن وذا، لكنه تجد أنه في الأعمال متعدية النفع، مع أن الدين يحث والأجر الأكثر للأعمال المتعدية نفعها.
الله أكبر.
يعني خير العالم يفضل على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، لأن العالم يعني ينفع الناس ويفيدهم. خيركم من تعلم
القرآن وعلم. الله أكبر.
شوف، لأن يجلس الإنسان يقرأ القرآن لوحده ويراجع ويحفظ، الذي يحفظ الناس ويعلمه ويدرسهم القرآن أفضل عند الله من هذا الذي يعني مقتصر على نفسه.
الله أكبر. وهذا الذي نحن نناديه الخير المتعدي والنفع العام للجميع. ونقول دائما وأبدا أنت صاحب خير فابذله، لا تكتمه. أنت صاحب علم، زكي عن علمك من خلال العمل التطوعي. أنت صاحب خبرة، زكي عن هذه الخبرة من خلال العمل التطوعي. أنت صاحب مال، زكي بمالك بدعم هذه الأعمال التطوعية. لا تعمل، أنت لا تريد أن تشارك في العمل التطوعي، لا، شارك بدعمك المالي السخي الذي أكرمك الله في دعم مثل هذه الأعمال التطوعية. هناك جمعيات شبابية مثل الجسور وغيرها من الجمعيات في وطننا الغالي لديها برامج نوعية في خدمة الشباب والشابات، تحتاج إلى الدعم لمثل هذه البرامج التي بإذن الله ستحقق التنمية المستدامة لوطننا الحبيب.
جميل. من المبادرات يعني لعلك تشاركنا سيد عبد الله، يعني تجد البعض مثلا دكتور أو طبيب في الصحة، يعني تجد أنه فتح حسابه لأي استشارة، يضع مثلا أوقات محددة لاستقبال أي استشارة، هل هذه تصنف وتدخل ضمن الأعمال التطوعية؟
والله هذه تصنف ضمن العمل التطوعي. نعم، أنت قاعد تسوي عمل
خير يعني،
خيري بلا أي مقابل، يعني هذا يسمى عمل تطوعي. ولكن العمل التطوعي يعني اللي يسجل في المنصة الوطنية العمل التطوعي تبع الوزارة، هذه تسجل تبع الجهات. يعني إذا مثلا قدم هذه مثلا زي هذا الشخص يقدر أن يقدم هذه الخدمة للجمعيات الخيرية والجمعيات الشبابية، مثلا يقول لهم أنا مثلا طبيب، أنا مثلا تخصصي كذا، أبى أقدم دورات مجانية يستفيدون منها المتطوعين اللي إحنا قلناه بنبغى نحتويهم، يقدمها بدل ما يقدم استشارة مثلا دفاع معينة أو شيء. لا، أنت قد تقدم استشارة لشباب متطوعين يميلون لهذا التخصص، تقدم له استشارة، يحسب لك ساعات تطوعية ويحسب لهم فرصة تدريب تحتك، يعني تحت يدك.
جميل. يعني نحتاج دكتور مثل هذه المبادرات، يعني من كان يملك الخبرة في الطب أو في الأمور الهندسية أو في الحاس أو في، فما المانع أن يقدم مثلا دورات أو خصوصا لذوي الدخل المحدود؟ يعني رب أحيان هذا يقدم دورة سعرها غالي، فتجد أن صاحب الدخل المحدود لا يستطيع أن يلتحق بها.
صحيح.
ورب أحيان دكتور ترى أصحاب الدخل المحدود والأسرة البسيطة لديهم من الأبناء يملكون من المهارات ما لا يملكه ناس آخرين.
أحسنت.
هذا واقع إحنا رأينا.
نعم، يعني لا يعيب الأسرة الفقر حقيقة. الحمد لله نحن في مجتمع متعلم، الدولة ما شاء الله وضعت لنا التعليم المجاني في جميع مستوياته ومراحله التعليمية. التعليم أصبح سهل، وانتقاء المعلومة في فترتنا الحالية أصبحت سهلة. فلذلك أنا أقول يعني لأي شخص يملك خبرة أو علم أو معرفة، ترى هناك أناس يحتاجون إلى علمك، ترى هناك أناس يحتاجون إلى خبرتك، ترى هناك أناس يحتاجون إلى صقل هذه المواهب. أنت فقط تفضل عليهم بالذهاب إلى هذه المؤسسات المنظمة المعترفة من قبل المؤسسة أو الدولة، تذهب إليها وتسجل إليها، وهم بإذن الله سيرتبون لك بقية الأمور من حيث الدعوة وترتيب المكان وتجهيز المكان. أنت فقط ستأتي سيد قومك كما يقال، وتقدم البرنامج لفئة كبيرة من المجتمع، سيصبح خيرك ليس في بيت واحد أو في أسرة واحدة، بل في وطن كامل بإذن الله.
وهذا واقع يعني مشهود، والآن يعني أصبح بعض الدورات تستطيع أنت كإنسان خبير أو إنسان تملك هذا العلم ولا هذه المهارات أن تفيد الناس وآلاف البشر وأنت جالس في بيتك.
صدقت. من خلال التصوير
عن بعد هذه الأجهزة، ولا يعني كم من نحن نحتاج مثل هذه المبادرات؟
ولله الحمد بعد جائحة كورونا استحدثت ما يسمى لدينا في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفرص التطوعية عن بعد. أنت يا أستاذ تركي من بيتك صاحب خبرة تستطيع أن تقدم عمل تطوعي لأخوة أو أخوات في الشرقية أو في الرياض، وتحسب لك فرصة تطوعية من خلال المنصة، وتحسب لك ساعات تطوعية.
مثل إيش يا دكتور؟
مثل على سبيل المثال إذا كنت تملك، خلينا نقول لديك برنامج معين في فن الإلقاء، أو برنامج معين في التصوير أو برنامج معين في الاي تي أو ما يسمى بعلم التكنولوجيا، فأنت من خلال هذا العلم ومن خلال هذه المنصات أو من خلال هذه المنظمات تستطيع أن تقدم هذه البرامج التدريبية لشباب في الوطن في عدة أماكن.
جميل، نحن نستأذنكم في مداخلة مرئية مع الدكتور طارق رشيد وهو مستشار ومدرب دولي. أهلا وسهلا بك دكتور طارق، حياكم الله.
أهلا وسهلا بك أستاذ تركي، حياكم الله.
يا مرحبا. نحن دكتور دور الشباب في العمل التطوعي، والشباب هم عماد الأمة وهم يعني مستقبلها الزاهر في كل بلد. وكنا نتحدث مع ضيوفنا في الاستوديو الدكتور أحمد الثقفي والأستاذ عبد الله السهري عن أهمية العمل التطوعي وبعض الجوانب المهمة. دكتور، نحن نريد تحدثنا عن دور العمل التطوعي في صقل مهارات الشباب.
جميل. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشكرك أستاذ تركي على هذه الاستضافة، وأيضا أرحب بضيفيك الكريمين دكتور أحمد والأستاذ عبد الله. فكرة التطوع حقيقة يجب أن يخرج من فكر الفزعة إلى فكر المأسسة، بمعنى لابد من مأسسة العمل التطوعي. احنا كثيرا ما نفقد الاستدامة نتيجة انه بيصير شغف عند الشباب باتجاه العمل التطوعي، بعدين يفقد فنضيع الاستدامة. من هنا اصبح الان في برامج مهمة وخطيرة في تأهيل قطاعات المتطوعين من الشباب، تشرف عليها الدولة وبالتعاون مع الجامعات، ويجب ان يكون في مساق في كل جامعة له علاقة بالخدمة المجتمعية والتطوع. ونبدأ بإنشاء شيء نسميه هوية متطوع، يظهر في هذه الهوية مهاراته الرئيسية، مواهبه، وفي طريقة في اكتشاف المواهب إذا كان معي وقت بعلق عليها، والمنظومة القيمية التي يؤمن بها. بهذه الحالة في قواعد البيانات الآن تحتفظ فيها وزارات متخصصة في قطاع الشباب، يصبح عندي استدامة ومأسسة لقطاع تأهيل الشباب. لأنه صراحة أستاذ تركي اللي وجدناه أنه دائما ما تفقد الاستدامة بعد فقدان الحماس، يعني خلص فترة الجامعة خلاص اشتغل، طب لم تنقل المهارات، لم تنقل المواهب، لم تستمر الاستدامة. الأمم المتحدة دعت في 2015-2016 إلى 17 هدف تنمية مستدامة في كافة القطاعات، في التعليم والصحة ومحاربة الفقر وفي الطاقة وجميع الإطارات. لكل شاب ومتطوع ومتطوعة نصنع هوية يظهر فيها المهارات، والأخطر هي الموهبة. وعشان بس أفرق، المهارة مكتسبة تصل في أعلى درجاتها إلى الاحترافية كما أشار الإخوان في العمل التطوعي الاحترافي.
جميل.
لكن الموهبة فطرية لا إرادية تخلق مع كل إنسان عند ولادته، وفي منظومة كاملة في شيء نسميه الذكاءات الفطرية، وكل إنسان من الله سبحانه وتعالى يولد بذكاءين فطريين، وداخل كل ذكاء 10 مواهب على الأقل إذا استثمرت. وطبعا في طريقة لاستثمارها في مجال نذكرها الآن، لكن في طرق لاستثمارها، وبقرأ لك أن هذا الشخص لديه مثلا موهبة في المجال الحركي، فيمكن أن يكون في نشاطات المخيمات وكذا، في ناس ممكن في التطوع مثلا مع الأطفال، مع الأرامل، مع المرضى. كل إنسان ولد بموهبة فطرية إذا استثمرت وتم وضعها في هوية المتطوع، نخلق استدامة ومأسسة في العمل التطوعي. على أني أشير في حديثي أيضا إلى سباعية حرف التاء في التطوع: تعليم، تدريب، تطوير، تأهيل، تحفيز، تمكين، تعزيز.
جميل جميل دكتور. دكتور طيب، كيف يكتشف الشاب مهارة ومواهبه وكيف يطورها؟
ممتاز. في نظام كشف الموهبة يبدأ حقيقة من الدول اللي اشتغلت بهذا النظام، دولة سنغافورة أنشئت في نظام التعليم المبني على الموهبة، فبدخل الطالب الجامعة على الشغف. للأسف في العالم العربي الإحصاء مؤرق شوية، إنه في مرحلة الثانوية العامة 70% من الطلبة العرب لا يستطيع أن يختار التخصص، يختار التخصص بناء على جلباب أبي أو معدل فرضته عليه الجامعة أو توصية صديق. هذا بيؤدي إلى فقدان الحماس والشغف. لكن إذا إحنا اكتشفنا المواهب وبعجالة، في ناس ذكاء تحليلي وبالتالي موهبته هي في التحليل والربط والاستنتاج، ممكن يساهم في حل مشكلات معينة بهذا النوع من الذكاء. في ناس ذكاء بيئي يعشق البيئة الخارجية، ممكن يساهم في الزراعة مع الأمور الحرجية إلى آخره. أيضا في ناس ذكاء حركي بلزمني في النشاطات الرياضية في المخيمات الكشفية. في ناس ذكاء وبصري تخيل، فهذا ممكن في الرسم في الإطارات اللي ممكن يكون فيها مونتاج وتصوير يخدمنا، على أن يكون في فريق عمل وبمبادرات مؤسسية تشرف عليها الدولة يكون في نجاح للعمل التطوعي مع ضمان الاستدامة، وهذا الأساس في ضمان الاستدامة.
دكتور طارق رشيد مستشار ومدرب دولي، حديث معك ماتع وذو شجون، ولكن وقت الحلقة بدأ يداهمنا. نحن سعدنا بهذه المشاركة الرائعة، شكرا لك دكتور.
شكرا جزيلا لكم.
نشكر الدكتور طارق، كانت صراحة مداخلته رائعة وجميلة، وتحدث يعني عن أطر، وفعلا عجبني كلمة قال، يعني أول كان العمل التطوعي فزعة،
صحيح،
وتعرف هذه الفزعات على قوله وقتية ثم تذهب وتزول،
صحيح،
لكن الهدف هو الاستدامة، أن هذا العمل يكون مستديم. إذا أردنا أن يكون مستديم هذا العمل لابد أن يكون تحت أطر ومؤسسات ومنظم.
نحن حقيقة نحمد الله سبحانه وتعالى، أتمنى علينا في هذا البلد بوزارة مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبإدارة مثل إدارة التطوع في هذه الوزارة، أن تتبنى هذا العمل الوطني من خلال رؤية الوطن 2030، فوضعت دليل وسياسات ولوائح لهذا العمل التطوعي. بل الآن أصبح هناك وعي عالي لدى كثير من الجهات والمؤسسات الخيرية أو ما يسمى بالقطاع الربح الرابح أو الغير ربحي، أصبح لديهم اختبار للشخصيات، يجروا اختبار للشخصيات لبعض المتطوعين مثل اختبار بيركمان واختبار غالوب وغيرها من المسميات الاختبارات العالمية، حتى يستكشفوا مواهب لدى هذا المتطوع ويصقلوها بالطريقة الصحيحة التي تحقق الهدف اللي ذكره دكتورنا الغالي، التنمية المستدامة في هذا المجتمع.
جميل، وهذه رؤية المملكة 2030، نعم، ركزت على هذا الجانب.
نعم،
يعني وهذا هو الأساس، أن العمل يعني يكون مستدام، ليس أنه فترة ثم يعني قطع. ولا هناك كانت أعمال تطوعية ترى سابقا لم تكن مستدامة بحكم أن لم تكن تحت عمل إطار مؤسسي ومسجلة ومحفوظة للشخص. هناك مبادرات وقصص كثيرة للأعمال التطوعية، لو ذكرت بعض قصص هؤلاء في الأعمال التطوعية.
طيب، حقيقة في داخل كل متطوع قصص، يعني ما يشعر فيها اللي يجربها حقيقة وهو قاعد يستشعرها في عمله التطوعي في خدمته للناس. يعني
جميل،
يعني مثلا أثناء مثلا جائحة كورونا، لما جات مثلا حملة برا بمكة اللي هو من سمو الأمير خالد الفيصل، صراحة كنا شايلين هم المتطوعين انه ما نحصل ناس يودونا السلة الغذائية. فأول ما فتحنا المجال اكتشفنا انه يعني عدد فوق المتوقع، يعني كان صراحة، وبل احد المتطوعين يعني اصيب بكورونا وراح الحجر الصحي، بعد 14 يوم رجع وكمل. كنا نقول له يعني صعبة انت، يعني
توك طالع.
كان حماس عالي جدا. فاستشعار هذا الشيء بعض الاحيان والله ينسيك كل التعب، كل المشاكل، كل حاجة، يعني مع انه ما نواجه مشاكل خاصة مع يعني مع التسهيلات اللي نشوفها، ولكن بعض الصعوبات يعني نجد لها حلول مباشرة من الجهات. يعني مثلا زي التطوع الصحي مثلا في الحج، يعني تجد الشخص جو من كل مدينة يختمون ضيوف الرحمن، مثل أكاديمية سماف، يعني فيها مثلا الصديق عبد الرحمن المالكي من جيزان، يعني جام جيزان يجون يخدمون ضيوف الرحمن لفترة معينة بتدريب معين، بعد ذلك يخدمون ضيوف الرحمن. حقيقة يعني كان لهم مقطع في اليوتيوب سمعته، وكان يسألون متطوع ليش تتطوع، يعني قال والله أنا ما أوصف شعوري، لكن أوصف شعور الحاجة اللي قدامي اللي يسلم على راسك، اللي يحضنك، ويعني فرحان بالخدمة اللي أنت قاعد تقدمه له بدون أي مقابل. يعني أنت ما توقع أن في بلده ممكن يحصلها، لما الشخص يجي يخدمه مبتسم بكافة حماس وشغف وأنه يخدمك، وبعد ذلك يعني يجد كل الطيب واللطف واللين. يعني حقيقة هذا في التعامل نجده يعني من متطوعيننا. ما أذكر يعني صراحة قصص
والله من الأشياء الجميلة، يعني حكيني أحد الأشياء يقول كانت أمه كبيرة في السن، يقول نبحث عن عربة في المسعى، فيقول بندفع اللي هذا، فيقول تفاجأت إن واحد يعني جاي كذا متطوع، اعتقد ان طريق الرئاسة او شيء، يعني فكم ما قال له بس ركب بعد، يقول سعى بها وفنتها، فيدرج قال هذا عمل تطوع، يعني ما اخذ منه.
الله اكبر،
يعني تكلم عن 7 شواط رايح جاي وزحمة وكذا. ففي أشياء يعني فعلا يعني تعجز أن تصفها ولا تملك إلا الدعاء لمثل هؤلاء. هل لديك دكتور يعني قصة من هذه؟
حقيقة أخي تركي العمل التطوعي في مملكة الإنسانية في مملكتنا الحبيبة لا يقتصر فقط على الجانب البشري. اليوم سبحان الله وأنا يعني أتصفح أحد الأخبار لأحد الفرق التطوعية وأنا أذكرهم بالاسم إذا سمحت لي أخ تركي، فريق عنان التطوعي في منطقة مكة المكرمة في مدينة جدة بشكل خاص لديهم مبادرة نوعية وهي إطعام القطط سواء من خلال الأكل أو سقي الماء. لاحظ نحن الآن في موسم الصيف، بل نحن نعتبر في غرة الصيف، شهر أغسطس هو يعتبر غرة الصيف. فالآن شدة الحرارة يعني والجو الجاف، نحن كبشر نعطش، فما بالك بهذه الكائنات الحية الصغيرة. فهم قدموا عمل يعني نوعي بأنهم يسقون هذه القطط ويقدموا لها الأكل بالمجان كأعمال تطوعية. فهذا عمل حقيقة عمل إنساني، عمل يعني لا يوصف له شعور، ولكن أقول جزاهم الله عن هذا العمل خير الجزاء.
والله هناك يعني أعمال أنك تقف حائرا أمامها، تقول سبحان من سخر هؤلاء وسبحان من أعطاهم ذيك الطاقة. يعني أنت لو أردت أن توزع مثلا وجبات، إذا تريد تذهب للحرم توزع وجبات، تقول يا أخي يدوب تشيل ثلاث أربع شيل وين زي. تريد أن هناك شباب ويأتي ورب محمل ب300 ولا 400 وجبة، ولا أحيانا تيك ب100 ثلاجة قهوة ولا
الله.
فتقول ما مع الزحمة ومع الأشياء الواحد على قول يتضجر أحيانا، تقول إيش الطاقة اللي يملكها هذا؟ طالع أنت تأخذ فلوس على هذا؟ قال لك لا ما أخذ شيء يعني.
الله أكبر الله.
فيعني شيء إنك تقف يعني هؤلاء سخروا أوقاتهم وبذلوا مهاراتهم من أجل أن ينفع يفيد الناس، وهذا العمل الباقي لهم.
الله أكبر. وهذه هي لذة الأجر في هذا العمل. أنا أتوقع أنها الأجر المقدم له في الدنيا بهذه اللذة، والأجر الذي سيكون له بإذن الله في الآخرة.
هل من كلمة أخيرة قبل أن نختم أستاذ عبد الله؟
والله حقيقة أنا أوجه كلمة للشاب، يعني في بعض المرات بعض الأحيان يعني يجد صح فراغ، وهذا يتوقع يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني نعمتان يقولون فيهم كثير من الناس اللي هو الصحة والفراغ. فأي شخص شاب، وغالبا الشباب أنه يكون غالبيتهم أنه يكون في صحة وعافية وما عنده حاجة، يعني خاصة في مرحلة التخرج الجامعي أو في أثناء دراسته الجامعية. يمكن الشيء اللي ما يعرفه أنا لسه طالب جامعي يعني، وقاعد أمارس الشيء اللي أنا أحبه اللي هو التطوع يعني.
ما شاء الله.
وتخصص الجامعي جالس أمارس التخصص اللي أنا جالس أتعلمه، جالس أمارسه كذلك في جهتي. التخصص إدارة مالية، فجالس أمارس هذه في قسم عندنا إدارة المالية، فجالس أمارسها بشكل يومي تطوع لكن غير الوظيفة الأساسية يعني. فهذا الشيء قاعد يؤهلك إنك أنت بكرة تتخرج تجد الشيء المناسب. فكذلك في الشباب يعني لما يتوجهون للجهات غير الربحية، ترى في مجال مفتوح للجميع. تطوع في البداية وحتجد باب يفتح لك، يعني من فوائد التطوع أنك تكتسب مهارة وتكسب علاقة.
أحسن.
يعني ما حتخرج من أحد الاثنين هذه، يعني أنك تكسب علاقة تساعدك ممكن بكرة على الوظيفة، أو ممكن تكسب خبرة أو مهارة وتساعدك غيرها كذلك على الوظيفة.
غير الأجر المترتب من رب العالمين.
لا الأجر هذا شيء أساسي يعني. نعم. وأتكلم في شيء يعني في عندنا في واقع يعني.
أحسنت أستاذ عبد الله. كلمة أخيرة دكتور نختم بها.
حقيقة أنا أقول لا تحقرن المعروف، اعمل وابذل أيها الشاب أيتها الشابة أي عمل تطوعي من خلال هذه المؤسسات المعترفة في هذه في هذا الوطن الغالي.
شكرا أستاذ عبد الله.
شكرا الله.
شكرا لك دكتور أحمد.
شكرا لك أخي تركي ولقناة زاد على هذه البرامج النوعية والجميلة.
اللهم أمين. الشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم ومشاهدتكم لنا في هذه الحلقة. العمل التطوعي عمل جميل ورائع يسقى الموهبة وأيضا ينميها، وكذلك يكسب الإنسان أجرا من رب العالمين، وهو مما حث عليه ديننا الحنيف. فمن تطوع خيرا فهو خير له. اعمل وابذل، فرب هذا العمل ما تدري أن يكون حجابا لك من النار. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم مشاهدينا الكرام. نلتقي بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك ملحين في كل حين، نستودعكم الله في أمان الله.
كل يضيف رؤى للنجاح. ويثري بها مجلس الابتكار. فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.